أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المقولات التي تقع فيها الحركة، وقد ذكر الماتن أنها مقولات أربع، وإن كان قد أرجع واحدة إلى الأخرى، وهي أنه أرجع مقولة الأين إلى مقولة الوضع، وقد تقدم الكلام عنهما، وكذا تقدم الكلام عن الكيف. وأما مقولة الكم فقد يعترض على جريان الحركة فيها بأن أركان الحركة في الكميات غير متحققة، لأن من جملة أركان الحركة وجود موضوع واحد ثابت تنسب إليه هذه الحركة. ولكننا إذا تأملنا بعض الكميات كالنمو الحاصل للأجسام أو للنباتات أو لغيرها، فإن النمو عبارة عن انضمام أجزاء خارجية خارجة عن أصل الشيء تنضم إليه، فيحصل بسبب ذلك الانضمام نمو للجسم. ومن الواضح أن هذه الأجزاء الخارجية التي هي عبارة عن الغذاء مثلا في الكائنات الحية، هذه الأجزاء الخارجية لها موضوع مغاير لموضوع الأجزاء الأصلية. فإن موضوع الأجزاء الأصلية مثلا هو ذلك الجسم أو ذلك النبات، وموضوع الأجزاء الخارجية هو الغذاء. ومع تباين وتغاير الموضوعين فليس هناك موضوع ثابت قد نسبت إليه الحركة، أو فقل ليس الذي حصل له هذا الخروج إلى الفعلية هو نفس ذلك الشيء الذي كانت له حيثية القوة. فمع تعدد الموضوع وتغايره لا يكون هناك موضوع ثابت، ومع عدم وحدة الموضوع وثباته فلا يوجد حركة، وإنما هو انعدام وفساد لشيء وكينونة وحدوث لشيء آخر. ولذلك اعتبر بعض الفلاسفة أو كثير من الفلاسفة أنه من أصعب الأمور إثباتا هو إثبات الحركة الكمية. أما الماتن قدس سره فقد أجاب عن ذلك بأن تعدد الموضوع إنما هو قبل حصول الانضمام، أما بعد انضمام هذه الأجزاء الخارجية إلى الأجزاء الأصلية فإن الصورة النوعية التي لها تلك الأجزاء الأصلية، هذه الصورة النوعية تقوم بتبديل تلك الأجزاء لتتسع لشمول أجزاء أخرى بشكل تدريجي. يعني عند انضمام هذه الأجزاء الخارجية ليس هناك حركة، لأن موضوع هذه الأجزاء الخارجية مغاير لموضوع الأجزاء الأصيلة. ولكن بعد انضمام هذه الأجزاء يصبح هناك حركة جوهرية في الصورة النوعية، يعني في النوع لتشمل وتتسع تدريجا لتلك الأجزاء الدخيلة، فتصبح تلك الأجزاء الخارجية ببركة هذه الحركة في الصور النوعية صورا أو جزءا أصيلا، فتتم الحركة. ولكن هذا الجواب مجرد احتمال، وفي المقابل يوجد احتمال آخر، وهو أن يكون هذا التبدل وهذا النمو من قبيل الكون والفساد، فأقصى ما يفيده هذا الجواب إمكان أن يكون هناك حركة في الكم، ولا يثبت ضرورة الحركة الكمية. هذه هي المقولات الأربع العرضية التي تجري فيها الحركة. وفي المقابل ذهب الفلاسفة إلى امتناع جريان الحركة في المقولات الست الباقي، وهي مقولة الفعل والانفعال والمتى والإضافة والجدى والجوهر. أما مقولة الفعل والانفعال فامتناع جريان الحركة فيهما بسبب أن هاتين المقولتين قد أخذ في حدهما التدرج والسيلان. توضيح ذلك أن مقولة الفعل هي تأثير الشيء ما دام مؤثرا، أو الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثر ما دام متأثرا، ما دام مؤثرا. ومقولة الانفعال يعني كالإحراق، فهي هيئة حاصلة من تأثير النار ما دامت النار مؤثرة يعني محرقة. ومقولة الانفعال هي الهيئة الحاصلة من تأثر المتأثر ما دام متأثر كالاحتراق. فكل من هاتين المقولتين قد قيد بالدوام، بدوام المؤثرية في الأول ودوام المتأثرية في الثاني، والدوام مشعر بل صريح في الوقت وفي التقيد بالزمان. ولذلك في النحو ما دام هي المصدرية الظرفية لأنها مقيدة بالزمان. وإذا كانت هاتان المقولتين مقيدتين بالزمان فلا بد أنهما قد أخذ في حدهما التدرج والتصرم، لأن الزمان سيال متدرج متصرم إلى آخره. إذا اتضح ذلك فكل مقولة أخذ فيها التدرج لا يمكن أن يجري فيها أي نوع من أنواع الحركة. والسبب في ذلك ما تقدم معنا من أن كل حركة فلا بد لها من أركان، ومن جملة أركان الحركة المسافة. وقد عرفنا المسافة آنذاك بأنها المقولة التي تجري فيها الحركة، وانتهينا في نهاية هذا البحث إلى نتيجة، وهي أنه معنى جريان الحركة في المقولة هو تبدل ماهية من نوع إلى نوع آخر مباين للنوع الأول. وعلى هذا فكلما فرضنا حركة في المقولة فلا بد أن تكون تحت هذه المقولة ماهية تتحول من نوع إلى نوع آخر مباين للنوع الأول، ولكن تبدل الماهية من نوع إلى نوع آخر عبارة عن انتزاع ماهيات متعددة. وقد عرفنا أيضا أن انتزاع الماهيات المتعددة إنما يحصل عن ملاحظة الأجزاء الثابتة القارة المفروضة للحركة، لا عن الوجود الواحد السيال بما هو وجود واحد متصل، لأن انتزاع الماهية إن كان عن ذلك الوجود الواحد المتصل لزم التشكيك في الماهيات. ولذلك وجب أن نلاحظ الأجزاء القارة يعني الثابتة المفروضة لهذه الحركة، فننتزع عن كل جزء قار حدا وماهية. ولكن فرض وجود أجزاء قارة يعني الثبات، والفرض أن هذه المقولات قد أخذ في حدها التدرج. وبالجملة لو كانت الحركة جارية في مقولة الفعل والانفعال لكان معنى ذلك أن هذه المقولة ينتزع عنها ماهيات متعددة، وانتزاع الماهيات المتعددة إنما يكون عن الأجزاء القارة الثابتة المفروضة. فكلما كانت الحركة جارية في هاتين المقولتين لزم أن يكون هناك انتزاع لماهيات متعددة، وكلما فرضنا انتزاع ماهيات متعددة ومتباينة لزم أن يكون هناك أجزاء قارة مفروضة، وكلما كان هناك أجزاء قارة مفروضة لم يكن هناك تدرج وسيلان مأخوذ في حد المقول. هذا خلف. وبعبارة ثانية، ما دام قد أخذ في حد مقولة الفعل مثلا دوام التأثير، فإذا ما فرضنا جزءا قارا ثابتا فهذا ليس مؤثرا، لا يكون مؤثرا فيخرج عن المقولة رأسا، لأننا إذا قلنا إنه الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثر، شوف ما دام يؤثر وأردنا أن نلحظ جزءا قارا أي بمعزل عن ذلك الوجود المتصل، بمعزل عن دوام التأثير، فأي جزء قار نلحظه سوف يكون خارجا عن مقولة الفعل أساسا، إذ قد أخذ في حد هذه المقولة هذا الاتصال ما دام يؤثر. فإذا لاحظنا جزءا قارا فقد خرجنا عن حد هذه المقولة، ولذلك لا يمكن فرض أجزاء قارة لهذه المقولات. وإذا لم يكن لها أجزاء قارة فلا يمكن أن ينتزع منها ماهيات متعددة، لأن الماهيات المتعددة إنما تنتزع من الأجزاء القارة المفروضة، وإلا لزم التشكيك في الماهية. وإذا لم يمكن أن ننتزع ماهيات متعددة لا معنى للحركة، لأن الحركة ليس معناها إلا تبدل ماهية من نوع إلى نوع آخر مباين لها، تنتزع هذه الحدود عن تلك الأجزاء القارة الثابتة. وعين هذا الكلام نجريه في المقولة في عفوا في مقولة المتى، لأنها عبارة عن الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، فقد أخذ في حدها الزمان، والزمان متصرم تدريجي، فلا معنى انتزاع ماهيات متعددة متباينة لانتفاء تلك الأجزاء القارة الثابتة. وأما مقولة الإضافة وهي الهيئة الحاصلة من النسبة بين طرفين كالأخوة والبنوة مثلا، فهما هيئتان منتزعتان من النسبة بين زيد وأخيه أو زيد وابنه أو أبيه. فقد لا أعرف إذا تقدم أو يأتي معنا، على كل حال ففيه أن الإضافة على المبنى الصحيح ليست واحدة من المقولات، لأنه لا وجود لإزاء، ليس للنسبة ما بإزاء في الخارج، فليس للأخوة وجود عيني بمعزل عن وجود زيد وأخيه في الخارج، فليست النسبة عرضا ووجودا، وإنما هي مجرد أمر انتزاعي، فيكون معقولا ثانويا فلسفيا وليس معقولا ماهويا ومفهوما، ليس معقولا أوليا ومفهوما ماهويا. وإذا كانت الإضافة مجرد أمر انتزاعي، إذ ليس لها ما بإزاء عيني في الخارج، فإن جريان الحركة في هذه الإضافات هو تابع في الحقيقة لطرفيها، فإن كان هناك حركة في الطرفين تنسب تلك الحركة مجازا إلى الإضافة، وإلا ينسب إليها الثبات، وإلا فبالدقة فإن الإضافة لا تتصف ولا تقتضي لا الحركة ولا الثبات. وأما مقولة الجدة وهي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء كالتقمص والتنعل وغير ذلك، فإنها تابعة في حركتها وثباتها لحركة وثبات المحاط، فتتصف حينئذ مقولة الجدة بالحركة اتصافا حقيقيا، ولكن بتبع حركة وثبات المحاط. وأما مقولة الجوهر كيف؟ لأنها لأنها ليست، لا لأنها لا تقتضي، ليست الحركة لذاتها، تتصف بالحركة اتصافا حقيقيا ولكن بتبع حركة المحاط الذي هو واحد من الأربعة المتقدم. بقي في المقام المقولة العاشرة وهي مقولة الجوهر، وقد ذهب الفلاسفة قبل صدر المتألهين إلى التصريح باستحالة وامتناع جريان الحركة في الجوهر، ولا سيما الشيخ الرئيس ابن سينا، ومستندهم في ذلك أمران. الأمر الأول أن الحركة عرض من الأعراض، فلا بد له من موضوع، لأن العرض قد أخذ في حده أن يحل وأن ينوجد في موضوع. فلو كان الجوهر متحركا لاحتاج ذلك الجوهر إلى جوهر وإلى موضوع يحل فيه، ولكن الجوهر لا موضوع له، وإلا انقلب عرضا. الأمر الثاني أن الحركة لكونها عرضا وصفة فلا بد لها من موضوع، ولا بد أن يكون موضوعها ثابتا حتى تنسب إليه هذه الحركة. فلو كان الموضوع متحركا بدوره للزم أن ينتفي معنى الحركة لانتفاء ركن من أركانها، وذلك لأن الحركة هي سيلان الشيء الواحد أو انتقال الشيء الواحد من القوة إلى الفعل، بحيث يقال إن نفس ذلك الشيء الذي كان بالقوة هو بنفسه الذي صارت له الفعلية. كالتفاحة التي عندما ينتقل لونها من الأخضر إلى الأحمر فإنها فيهما واحدة، وإنما الذي تبدل هو هذا اللون. فلو فرض أن التفاحة التي كان لها اللون الأخضر قد تغيرت في جوهرها، فهذا يعني أن التفاحة التي كان لها اللون الأخضر ليست هي التفاحة التي كان لها اللون الأحمر، فما خرج إلى الفعلية ليس هو الذي كانت له القوة والاستعداد. فيلزم حينئذ أن لا يكون هناك موضوع ثابت تنسب إليه الحركة، وهذا يؤدي إلى انتفاء معنى الحركة من أول الأمر. بل يقال إنه في الآن الأول كان هناك تفاحة وكان لها لون أخضر، وفي الآن الثاني انعدمت تلك التفاحة ووجدت تفاحة أخرى لها لون آخر. فليس في المقام أي حركة، وإنما هناك كون وفساد. ولذلك وجب أن يكون الموضوع الحركة ثابتا حتى تنسب إليه تلك الحركة. وبالجملة كلما فرضنا تبدل الموضوع أو كلما فرضنا حركة في الجوهر فلا بد أن يتبدل ذلك الموضوع بتبع تلك الحركة، وتبدل ذلك الموضوع يعدم ركنا من أركان الحركة وهو ثبات الموضوع، فيلزم حينئذ أن لا يعود هناك حركة. إذن فالقول بتحرك الجوهر موجب لانتفاء معنى الحركة من أول، لأن الحركة عرض يحتاج إلى موضوع ثابت تنسب إليه هذه الحركة. فمع عدم ثبات الموضوع سوف تكون الحركة عرضا وصفة من دون موصوف، وسوف لا يتم أي معنى للحركة، لأن الحركة هي انتقال الشيء من القوة إلى الفعل، فلا بد أن يكون هناك شيء واحد هو الذي له القوة في آن، وهو بنفسه الذي له الفعلية في آن آخر وعلى حد آخر من حدود المسافة. ومع تحرك الجوهر لا يكون ذلك الشيء الذي له الفعلية هو عينه الذي له الاستعداد والقوة، إذن لا حركة، وإنما هناك فساد لشيء وتكون لشيء آخر. ومن الواضح أن كلا هذين الأمرين اللذين استند إليهما في نفي الحركة الجوهرية مبنيان على أساس أن الحركة من الأعراض، ولكننا قد بينا أن الحركة ليست ماهية حتى تكون عرضا، وإنما هي نحو من أنحاء الوجود، أو فقل هي من العوارض، ولكن ليس من العوارض الخارجية حتى كأن لها وجودا منفصلا عن وجود الجوهر، بل هي عارض تحليلي، أي في ظرف تحليل الذهن، أو فقل إن الحركة ليست إلا كيفية وجود الشيء ونحو وجوده، لا أنها ماهية وحد ينتزع عن الوجود. فليس هناك إثنينية بين الحركة والمتحرك، وإنما هذه الإثنينية في ظرف الذهن وتحليله. وإذا كانت الحركة عرضا تحليليا فلا تحتاج إلى موضوع بهذا المعنى الذي ذكره المستشكل، لأن العرض الذي يحتاج إلى موضوع هو العرض الذي له وجود في الخارج، غير أنه وجوده في غيره، حينئذ يحتاج إلى ذلك الغير حتى ينوجد فيه. أما في العوارض التحليلية فلا يوجد إثنينية بين العارض والمعروض، غاية الأمر أن الذهن في ظرف التحليل ينتزع مفاهيم متعددة كالماهية والوجود، فإن عروض الماهية للوجود أو عروض الوجود للماهية أيضا عروض تحليلية، فليس في الخارج وجود وماهية حتى يحتاج أحدهما لكي ينوجد إلى الآخر، بل هناك شيء واحد. غاية الأمر أن الذهن إن لحظ جهته لحظه بما له من جهة الاشتراك انتزع عنه مفهوم الوجود، وإن نظر إليه من حيثية الاختصاص انتزع عنه مفهوم الماهية. وكذلك هذا الوجود ينتزع عنه مفهوم الوجود ومفهوم الحركة، وهما شيء واحد، فإن الحركة كيفية من كيفيات نحو من أنحاء الوجود، يعني كيفية الوجود مفهوم يحكي عن كيفية وجود الشيء، فليس هناك إثنينية حتى يحتاج أحدهما من أجل الوجود إلى وجود آخر، فلا يحتاج إلى موضوعا بهذا المعنى. وكيف كان؟ فقد شرع الماتن في الفصل اللاحق، وهو الفصل 11، في تعقيب على ما ذكره في نهاية الفصل العاشر، ذلك أنه في نهاية الفصل العاشر قد ذكر أن وقوع الحركة في الجوهر يستلزم وجود الصفة من غير موصوف، أو فقل يستلزم انعدام معنى الحركة، وقد ذكر ذلك انسجاما مع مدرسة المشائين، ثم عاد في الفصل الحادي عشر إلى استدراك ذلك، فعقب عليه بأن صدر المتألهين قد ذهب إلى إمكان الحركة في الجوهر، ثم ذكر في هذا الفصل دليلين على الحركة الجوهرية. الدليل الأول، وهو مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الفاعل المباشر للأعراض هو الجوهر، فالجوهر علة لأعراضه، وأعراض الجوهر لا أقل، هذه الأعراض الأربعة متحركة، أو فقل إنه قد ثبت في الفصل السابق جريان الحركة في أعراض أربعة، وهذه الأعراض الأربعة لا بد لها من فاعل، وفاعلها هو نفس الجوهر، فالجوهر هو الفاعل المباشر للأعراض المتحركة. المقدمة الثانية أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا، فيجب أن يكون الجوهر متحركا لكونه فاعلا للأعراض المتحركة. أما المقدمة الأولى فأن هذه الأعراض لما كانت أعراضا فلا بد أن وجودها تابع لوجود الجوهر، فالذي يوجد هذه الأعراض من الجواهر أحد أمور ثلاث: إما المادة الأولى، أو الصورة الجسمية، أو الصورة النوعية، يعني هذه هي الجواهر. أما المادة الأولى فلا يمكن أن تكون فاعلا وعلة لهذه الأعراض، لأن المادة الأولى واحدة في جميع الجواهر، لأنها مجرد حيثية استعداد وقبول للصور، وليس لها أي نحو من أنحاء الفعلية إلا فعلية قبول الصور بشكل مطلق. فالمادة الأولى لما كانت مشتركة بين جميع الجواهر لا يمكن أن تكون منشأ وعلة لهذه الأعراض، لأن الأعراض متغيرة ومتبدلة، أو فقل لأن أعراض الجواهر متباينة، والمعلولات المتباينة والمختلفة لا يمكن أن تكون معلولة لعلة واحدة مشتركة، لأن ما به الاشتراك لا يصدر عنهما به الافتراق، ولأنه لا بد من تسانخ بين العلة وبين معلولها. فلما كانت المادة الأولى واحدة في جميع الأجسام وفي جميع الجواهر امتنع أن تكون سببا لحصول الأعراض المختلفة، فلا يمكن أن تكون المادة الأولى في عين كونها منشأ للحرارة هي منشأ للبرودة، وإلا انتفت التسانخ بين العلة وبين معلولها. وكذا يمتنع أن تكون الصورة الجسمية علة لهذه الأعراض. لوضوح أن الصورة الجسمية أيضا واحدة، وما به الاشتراك لا يكون به الافتراق، فلم يبقى إلا أن يكون الفاعل المباشر لهذه الأعراض هي تلك الصور النوعية. ونعني من الصور النوعية صور الجواهر، أي صور الذوات التي هي الجواهر. فقد ظهر من ذلك أن الجوهر هو الفاعل الطبيعي لوجود هذه الأعراض، وهذه الأعراض منها ما هو متحرك كما عرفنا في الفصل السابق. فالجوهر فاعل للأعراض المتحركة. وأما المقدمة الثانية فهي أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحرك، وقد أثبتنا هذه القاعدة في الفصل السابق عندما تحدثنا عن الثابت في الفصول السابقة التي تقدمت، عندما تحدثنا عن الثبات والتغير. لأن الفاعل إذا كان ثابتا وقد أوجد شيئا له التغير، فإنه عندما ينوجد ذلك المتغير في حالته الأولى فلا بد أن هذه الحالة الأولى هي المعلول لذلك الفاعل. فعندما يتغير ذلك المعلول إلى حالة ثانية، فإما أن نقول إن هذا المعلول في الحالة الثانية وليس مع التفت، إما أن تكون هذا الفاعل مع كونه ثابتا علة لذلك المتغير أيضا، علة لذلك المتغير في حالته الثانية، فيلزم حينئذ تخلف المعلول عن علته، أو ليس علة له فيلزم أن ينوجد المعلول من دون علة. فلو فرضنا مثلا أن التفاحة مع كونها ثابتة واحدة لا حركة فيها هي السبب والعلة لحصول اللون الأخضر فيها، ثم فرضنا أن هذا اللون قد تبدل إلى اللون الأحمر مع كون التفاحة واحدة من غير تبدل ولا حركة، فلنا أن نسأل حينئذ إن هذا اللون الأحمر الحاصل للتفاح لابد له من علة. فإن كانت علته نفس تلك التفاحة التي كان لها اللون الأخضر فيلزم تخلف المعلول عن علته، لأن التفاحة موجودة حتى قبل انتقال اللون وتحوله إلى اللون الأحمر، فلا بد أنه قد وجدت العلة من غير أن ينوجد معلولها ولو في آن ما، وهو الآن الذي كان لها اللون الأخضر. أو أن هذا اللون الأحمر له علة، أو أن هذه التفاحة ليست علة لذلك اللون الأحمر، فلا بد أن هناك معلول، أن هناك معلولا قد وجد من دون علة. هذا قد تقدم. وبهذا يتم أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا، والجوهر فاعل للأعراض المتحركة فلا بد أن يكون الجوهر متحركا. بعد ذلك يتعرض الماتن إلى جملة من الإشكالات على هذا الدليل ويتبعها بالأجوبة. الإشكال الأول وهو اعتراض في الحقيقة على المقدمة الثانية، وهي أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحرك. وحاصل هذا الاعتراض أن الفاعل المباشر للأعراض إن كانت هو الجوهر وكان فاعل المتحرك متحركا فلا بد أن ننقل السؤال والكلام إلى ذلك الجوهر، فإنه فاعل طبيعي فلا بد أن ينتهي في نهاية المطاف إلى فاعل إلهي. وبتطبيق قاعدة أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا، سوف يفضي ذلك إلى أحد أمرين كلاهما محال: إما أن يكون المبدأ الأول وهو واجب الوجود متحركا كذلك لأنه قد فعل الجواهر، وفاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا وهذا يستلزم الحدوث والإمكان، وقد عرفنا أن الحركة مختصة بالأمور الزمنية. وإما أن تكون هذه القاعدة وهي أن فاعل المتحرك غير متحرك مخصصة وأحكام العقل لا تقبل التخصيص، وبالجملة فلو كان الجوهر متحركا بسبب أنه فاعل للأمور المتحركة للازم أن يكون واجب الوجود متحركا كذلك لأنه فعل الجواهر والجواهر متحركة، وهو واضح البطلان. وقد أجاب الماتن قدس سره عن ذلك بجواب قد أسلفنا ذكره ونعيده بشكل مختصر، وحاصله أن كل من الأعراض وجواهرها متحركة، غير أن الحركة التي للأعراض ليست من ذاتيات العرض، وهذا بخلاف الحركة التي للجوهر فإنها حركة من ذاتيات الجوهر. وإذا كانت الحركة من ذاتياته فإن الذات لا يعلل، فيكفي حينئذ للفاعل الذي يفعل الجوهر أن يوجد الجوهر، ويكفي ذلك لأن تتولد الحركة معه، لأن العلة إنما توجد الذات ولا معنى لأن توجد الذاتيات هذه الذات، فالعلة توجد الإنسان ولا توجد ناطقيته وحيوانيته، لأن الحيوانية والناطقية من ذاتياته، وذاتيات الشيء ليست شيئا آخر وراء الذات. ومن هنا فإن الذاتيات يكفي في وجودها وجود الذات، والعلة حينئذ عندما توجد والحركة إذا كانت من ذاتيات الجوهر فيكفي للعلة أن توجد الجوهر فتنوجد الذاتيات هذا الجوهر بنفس وجود الجوهر وهي الحركة، وهذا بخلاف الحركة التي في الأعراض، فلما لم تكن ذاتية لها فلا بد تحتاج إلى علة توجدها، فصار العرض المتحرك في وجوده محتاجا إلى أمرين: إلى علة توجد ذلك العرض، وإلى علة ثانية توجد هذه الحركة للعرض. فالفاعل الإلهي إنما يوجد الجوهر ويكفي ذلك لأن ينوجد جميع ذاتيات هذا الجوهر، فلا يصدق على الفاعل الإلهي أنه فاعل للمتحرك، وإنما هو فعل الجوهر فترتبت عليه آثار الجوهر وذاتياته وهي الحركة. فهو لم يوجد التحرك وإنما أوجد الجوهر، وكفى ذلك في ترتب الذاتيات. ولكن الجوهر لم يوجد العرض فقط، إذ العرض ليس من ذاتياته الحركة، بل أوجد العرض وأوجد الحركة للعرض. وعلى هذا فيصدق على الجوهر أنه فاعل للمتحرك، لأنه فعل المتحرك وفعل له الحركة، فيندرج تحت عموم القاعدة أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحرك. وأما الجوهر أو أما الفاعل الإلهي فإنما أوجد الجوهر. وبعد وجود الجوهر ترتبت عليه ذاتياته، فإن الذات لا يعلل، يعني لا يحتاج إلى علة، فولدت هذه الحركة. فالفاعل الإلهي لم يوجد المتحرك وإنما أوجد شيئا وبعد وجوده تمت له الحركة. وهذا البيان كما ذكرنا أيضا في بحث سابق ليس بهذه الدقة، لأن قولنا إن الذات لا يعلل لا نريد منه أن الذاتيات لا تحتاج إلى علة، بل نريد أن الذاتيات لا تحتاج إلى علة وراء علة الذات، بمعنى أن العلة التي توجد الذات هي بنفسها التي توجد الذاتيات، لا بمعنى أن العلة توجد الذات والذاتيات لا تحتاج إلى علة. كيف؟ والذاتيات هي عين الذات حقيقة. وعلى هذا يعود الإشكال، إذ يقال إن الحركة وإن كانت من ذاتيات الجوهر، ولكن معنى ذلك أنها لا تحتاج هذه الحركة إلى علة وراء علة الجوهر، فالعلة التي أوجدت الجوهر هي بنفسها التي أوجدت الحركة. والجواب على ذلك، ولا نفصل قليلا لأننا أجملنا هناك، والجواب على ذلك أننا لا نريد من الذات هذا المعنى، وذلك لأن الحركة ليس لها ما بإزاء عيني في الخارج حتى تكون ذاتيا أو عرضيا، فإن كلا من وصف الذات والعرض من الأوصاف اللاحقة لشو؟ للماهيات. والكل إما ذاتي وإما عرضي، والكليات خمس وهي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام، إذن الكلام في الماهيات. جيد، إذن فالذات والعرض من الأوصاف اللاحقة للماهيات، والحركة ليست مفهوما ماهويا حتى تتصف بالذات أو بالعرض. ويكفي في ذلك أن الحركة ليس لها عينية وراء عينية الوجود، فليس هناك شيء وله التحرك، ليس هناك شيئان أحدهما ينوجد ويحل في الآخر حتى يكون ذاتيا أو عرضيا. بل الحركة هي عين وجود المتحرك حقيقة. فقولنا إن الفاعل الإلهي قد أوجد الجوهر يعني أنه قد أوجد الحركة، فليس في المقام شيء له التحرك، ليس في المقام شيء وقد اتصف بالحركة فصار متحركا، حتى يندرج تحت عموم القاعدة فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحرك. بل إن إيجاد الجوهر هو إيجاد للحركة ذاتها، لا لشيء له الحركة فيكون متحركا. والقاعدة ما هي؟ أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا، لا فاعل نفس الحركة. فإيجاد الجوهر هو إيجاد للحركة، لأن الحركة ليست ما هي، وإنما هي كيفية وجود، نحو من أنحاء الوجود. فعندما نقول إن الفاعل الإلهي قد أوجد الجوهر أي أنه قد أوجد الحركة، فهو موجد للتغير لا لشيء له التغير حتى يكون متغيرا ومندرجا تحت القاعدة. والسبب في ذلك أن الحركة ليس لها ما بإزاء عيني، فليس عروضها عروضا خارجيا، وإنما هو عروض تحليلي يعني في ظرف الذهن. فالمتحرك والحركة شيء واحد في الخارج. فلما لم يكن للحركة ما بإزاء عيني فلا يوجد عروض خارجية، وإنما هذه الحركة هي عين الجوهر حقيقة، ولكن الذهن في ظرف التحليل ينتزع مفهومين متعددين. وعلى هذا صح أن يستند الثابت أو المتغير إلى الثابت، لأن الثابت وهو المبدأ الأول قد أوجد الجوهر، بمعنى أنه أوجد الحركة الجوهرية، إذ الجوهر هو عين الحركة، لأن الحركة نحو من أنحاء الوجود. وهذه الحركة الجوهرية أوجدت الأعراض وأوجدت الحركة لها. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الثاني أننا ننقل نفس هذا الكلام إلى الحركة التي في الأعراض، فإن الحركة على زعمكم ليست إلا نحوا من أنحاء الوجود، سواء كان ذلك الوجود جوهرا أو عرضا. فننقل الكلام إلى تلك الحركة التي في الأعراض، فإنها ليست شيئا مغايرا لهذه الأعراض، بل هي نحو من أنحاء الوجود. فلنا أن نفترض حينئذ أن الجوهر مع ثباته قد أوجد الأعراض المتحركة، من غير أن نختش في قاعدة إن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا. ليش؟ لأن الحركة التي في الجوهر كما أنه ليس لها ما بإزاء عيني، كذلك الحركة اللاحقة للأعراض ليس لها ما بإزاء عيني. فمعنى قولنا إن الجوهر قد أوجد الأعراض المتحركة يعني أنه أوجد الحركة، لا أنه أوجد شيئا له التحرك. فلنا حينئذ أن نسند تلك الأعراض المتحركة إلى الجوهر مع كونه ثابتا. كيف الفاعل الإلهي لم يوجد جوهرا له التحرك، وإنما أوجد الحركة، أوجد الحركة ليس المتحرك، جيد؟ فكذلك الجوهر الثابت قد أوجد الحركة في الأعراض، لأن هذه الحركة التي للأعراض ليس لها ما بإزاء عين، فليست شيئا آخر غير الأعراض. فالجوهر لنا أن ندعي ثباته وأنه هو الذي أوجد الحركات العرضية، لا بمعنى أنه أوجد أعراضا لها التحرك، وإنما أوجد الحركة بنفس إيجاد هذه الأعراض. فباءكم تجر وباءنا لا تجر، وهذا الإشكال حقيقة من الإشكالات الدقيقة في المقام. وسيأتي أن الجواب الذي أعطاه الماتن على هذا الإشكال يلغي الدليل من أوله، على ما سيأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.